وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي بأيدينا كانت تشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى: هل يجوز للمحرم أن يحك رأسه بعد أو بعض أعضاء بدنه الأخرى بعد الالتفات إلى أن الحك قد يكون سببا لتساقط بعض الشعر، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ذكر قدس سره أنه يجوز، ووجهنا ذلك بفكرة الاستصحاب الاستقبالي، يعني نشوف هل سوف يسقط شعر أو لا. الآن لم يتساقط شعر، في المستقبل نشك هل يتساقط، نبني على عدم تساقطه. أما كيف نثبت حجية الاستصحاب الاستقبالي؟ قلت لبيانين: البيان الأول هو التمسك بإطلاق ما دل على أنه لا يجوز نقض، لا تنقض اليقين بالشك، بدعوى أن إطلاقه لا يختص باليقين والشك المتعارف الذي يكون فيه اليقين بلحاظ الماضي والشك بلحاظ الحال، بل يعم حالتنا أيضا، يعني يكون اليقين الآن والشك متعلق الشك يكون في الاستقبال. إذا قلنا أن إطلاق هذه الروايات تشمل، فيثبت حجية الاستصحاب الاستقبالي بالإطلاق المذكور. أما إذا ادعينا الانصراف فننتقل علما إلى الوجه البيان الثاني، وهو التمسك بالسيرة، حيث جرت على أن الإنسان إذا كان متصفا بحالة معينة وشك في بقائه على تلك الحالة في المستقبل يبني على بقائها، واستشهدنا على ذلك ببعض الشواهد ولا نكرر من هذه الناحية، هذا كله تقدم سابقا. ثم طرحنا تساؤلا حيث قلنا إن الاستصحاب الاستقبالي لو تمت حجيته فيمكن أن نعتمد عليه كطريق لإثبات جواز الحق، أما إذا لم نبني على حجيته فهل يمكن إثبات جواز الحق من خلال طريق آخر، أو أن الطريقين ينحصروا بالاستصحاب الاستقبالي، بحيث إذا لم نقل بحجيته فيلزم أن لا نقول بجواز الحق؟ إذن سؤالنا هذا الشيء: هل يمكن أن نثبت جواز الحق ببيان آخر لا يعتمد، لا يتوقف على الاستصحاب الاستقبالي؟ تساؤل طرحناه في المحاضرة السابقة، والجواب إنه يمكن إثبات الجواز ببيان آخر، لأن يقال إن الحك إن استلزم تساقط الشعر فهو محرم، وأما إذا لم يستلزم فهو جائز، فيكون الشك في المورد شكا. استهمت بعد شريد أقوله. فيكون الشك في المورد شكا في أصل التكليف، فتجري البراءة ككل شبهة موضوعية أو حكمية، فإن الشك فيهما حيث إنه شك في أصل التكليف فتجري البراءة، و والشبهة في مقامنا شبهة موضوعية، فإن الحكم عندنا واضح حيث نجزم، لو استلزم الحق تساقط الشعر فهو محرم، ولو لم يستلزم فهو جائز، فأصل الحكم معلوم، وإنما الشك في الموضوع، يعني أن الحق في موردنا هل يستلزم تساقط الشعر حتى يكون محرما أو لا، فالشبهة موضوعية فتجري البراءة حتى لو فرض أنه لم نبني على حجية الاستصحاب الاستقبالي. إذن النتيجة هي أن الحك جائز إما لفكرة الاستصحاب الاستقبالي أو لفكرة التمسك بالبراءة في الشبهة الموضوعية. الحلية الثابت شنو؟ يعني هم رجعت للاستصحاب، هم رجعت علما، ها مو هذا يكون تقول على انه شنو الحق حق واحد، ذاك الحق ويا هذا الحق، اي تقول على انه هما واحد، بل الحق قد واحد يجي يقول ذاك الحق كان شنو اصلا ما كان موجود، هو يعني الحق قبل الاحرام تريد تقول، ذاك مغاير علما الى الحق بعد الاحرام، قد شبه التغاير الموضوع تأتي على اي حال. عدم أزلي، جيد. إذن اتضح أن مقتضى الصناعة، هو الجواز إما للاستصحاب الاستقبالي أو لغيره. ولكن يمكن أن نستدرك ونقول رغم هذا يمكن أن يحكم بعدم الجواز، وذلك للتعليل الوارد في رواية المصارعة التي تقدمت الإشارة إليها، أعني صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عن أبي الحسن عليه السلام، عن أخيه أبي الحسن، مو عن أخيه عن أبي الحسن، لا لا هو عن أخيه بدل هذا بعد، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال لا يصلح له مخافة أن تصيبه جراح أو يقع بعض شعره، وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 563 الباب 94 من تروك الإحرام الحديث رقم 2. فإنها عللت عدم جواز المصارعة بخوف تساقط بعض الشعر، ومقتضى عموم التعليل أنه في مقامنا حيث يخاف أيضا تساقط الشعر بسبب الحك فيكون محرما. نعم ربما يقال هي ناظرة إلى تساقط الشعر بسبب فعل الغير، أعني المصارع الآخر، فإنه بمصارعته لي سوف يسقط بعض الشعر بسببه وليس بسببي. ولعل الصحيح ناظر إلى ذلك، وهذا لا ينفعنا، فإنا نريد أن نثبت حرمة حك المحرم نفسه وتساقط بعض شعره بسبب فعل نفسه وليس بسبب فعل الغير. ومن هنا يصعب أن نجزم باستفادة التحريم من هذه الصحيحة. نعم الحكم بذلك بنحو الاحتياط شيء حسن، إذا مقتضى الاحتياط ترك الحك لأجل هذه الصحيحة التي يحتمل شمولها لمقامنا، وهذه فائدة جميلة يجدر الالتفات إليها. وعلى منوالها حسب ما أتذكر، شوية أريد أوديك بعيد، شوية أريد أن أوديك بعيد، وعلى منوالها بس فائدة علمية لطيفة، وعلى منوالها ما قد يتساءل ويقال: لو فرض أن المرأة لم تر الدم في عادتها وتجاوز وقت عادتها واحتملت أن هذا التجاوز بسبب الحمل، ويحتمل أنه لعارض غير الحمل، فهل يجوز أن تتناول الأقراص التي تسرع شنو؟ نزول الدم. إن مقتضى الصناعة أقول الجواز وعدم الجواز، إن مقتضى الصناعة هو الجواز لأنها لا تجزم بوجود الحمل حتى يكون ذلك إسقاطا للحمل بعد انعقاده، فالشبهة شبهة موضوعية، والمناسب هو البراءة. هذا ما تقتضيه الصناعة، ولكن توجد رواية يسأل فيها الراوي الإمام عليه السلام عن جارية له تأخر حيضها، وقال أنا أعطيها دواء، أي ذاك الزمن تبين أكو عندهم شنو هيك دواء، وإحنا بنائنا هسا شنو هي لقى التطور. هو ذاك الزمان عندهم أدوية تسرع من هالقضاء، أعطيها دواء يسرع. إيش مضمون الرواية؟ نزول الدم عليها، والإمام عليه السلام نهاه عن ذلك. إذن يحكم بعدم الجواز رغم أن الشبهة موضوعية لأجل الرواية، وإن كانت الصناعة تقتضي الجواز، ومقامنا من هذا القبيل. تكرار عندي، فإن الصناعة وإن اقتضت جواز الحد إما للاستصحاب أو للبراء، ولكن لأجل صحيحة علي بن جعفر التي يحتمل شمولها للمقامين، يكون مقتضى الاحتياط هو التار. وهناك قضية فنية يجدر الالتفات اليها. صحيح، هي يعني بس الامام بعد ماكو حاجة بالتعليل يقول له مخافة ان يقع الشعر منين بسبب فعل صاحبك، ماكو حاجة هتشي قيد. فواضح هو صاحبي شنو يجي يلزمني شنو، هذه يعني العادة هي هيك تقتضي، يلزمني وتساقط الشعر يصير بسببي. بس مو عموم التعليل، عموم التعليل يعني مخافة أن يقع بعض الشعر، هي هذه نتعدى علما حينئذ إلى غير موضوعه أيضا لأجل قصدي ماكو حاجة الإمام يقيد، فهو هذا المقصود، احتمال أن يكون هذا هو المقصود، بس بيجي الإشكال على الإمام لماذا لم تقيد. إذن ماكو حاجة أن يقيد، لأن العادة هي تقتضي شنو ذلك، بلا حاجة علما إلى تقييد، ويكون التقييد مستهجنا على أي حال. ويجدر الالتفات إلى قضية فنية، وهي أن السيد الماتن في عبارته، في عبارة الماتن قال هكذا: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه إلى آخره. وكان المناسب أن يقول شي، يقول ما دام يشك في سقوط الشعر عن رأسه، او ما دام لا يعلم، فيأتي بقيد الشك او عدم العلم، وإلا فنفس الحك بما هو حق بقطع النظر عن تساقط الشعر. ليس محرما حتى، او لا يحتمل تحريمه حتى يحتاج الى بيان. فالمناسب اضافة قيد الشك حتى يكون اشارة الى حالة الشك في السقوط، وعلى الأقل كان من الضروري بيان حكم هذه الحالة، أي حالة الشك. يعني يبين مطلبين، فمرة يبين أن الحك بما هو حك جائز ما دام لا يسقط الشعر بسببه، ثم يبين ويقول ولو فرض الشك فالحكم الجواز ايضا، ان بيان ذلك شيء ضروري، لانها هي الحالل، لان ذلك هو الحالل ابتلائية. على رأي شي يسمونه الشيخ النراقي لا بأس، على رأي جماعة لا بأس، على أي حال بس للاحتياط زوينة، للاحتياط للاحتياط، وعلى الأقل ضروري ذكرها ودفعها، مو أنه نغض النظر عنها رأسا. زين، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا مر المحرم بيده على رأسه أو بعض المواضع الأخرى فعليه وسقطت شعرة أو شعرتان، فعليه أن يتصدق بكف من طعام. انتهى. وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابقة، ولا داعي إلى تكراره، فإنه من التكرار الممل، حيث ذكر قدس سره في المسألة السابقة، أي مسألة 260، ما نصه؟ وإذا نتف، طبيعي خلي النقاط لأن بداية المسألة ما أذكر، وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا. إن هذه العبارة هي نفس، تعطي نفس ما ذكره في مسألتنا هذه. فيكون ذلك من التكرار الممل. وإذا قيل، هاي هم على حسابكم، وإذا قيل إنه في مسألتنا يقصد قدس سره الإشارة إلى العلم، إلى يا حالة، إلى حالة إمرار اليد من دون قصدي إسقاط الشعر، بينما في المسألة السابقة التي عبر فيها وإذا نتف شيئا من شعر لحيته هو ناظر إلى حالة قصد النتف والإسقاط. قلنا هذا وإن كان شيئا وجيها، أنا ما أريد هذا ترى أذكره، طب يعني أنا هم هذا حكي زايد ما يسوى هالقد أجي أذكره. قلنا إن هذا وإن كان شيئا وجيها ولكن كان بالإمكان تفاديه بشكل آخر، يعني بشكل مختصر، بأن يقول في المسألة السابقة وإذا نتف شيئا، هكذا يقول، من شعر لحيته وغيرها. أنا الزيادة الذي أقترحها هذه بين شريطين يخلي هاي الزيادة، ولو بسبب إمراري يده، أغلق الشريط، انتهى. إن المناسبة كان هكذا، فإنه بهذا سوف لا يحصل التكرار الممل. والأمر سهل، القضية هذه جانبية. لو احنا صار بنعنا على انه شلون ما يمشي قطار صاحب الوسائل او شيل ربط، ما دام النتيجة واحدة اخوة احنا يكون نضبط التعابير زين. وقد ذكرنا في المسألة السابقة مدرك الحكم المذكور، وهو مجموعة روايات منها صحيحة الحلبي. حيث جاء فيها إذا انتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده. وعلى منوالها صحيحة هشام بن سالم منكر. وقلنا توجد رواية معارضة وهي رواية المفضل ابن عمر، وتكلمنا عن كيفية علاج المعارضة، وانتهينا إلى أن مقتضى الصناعة عدم وجوب شيء، ولكن الاحتياط مناسب، خلافا للسيد الخوئي حيث أعمل فكرة التخصيص. ثم إنه ذكر قدس سره في العبارة وسقطت شعر أو شعرتان، فقيد بمن قيد بالشعر والشعرتين، وهذا ليس مناسبا، فإن المناسب أن يعبر هكذا وسقط بعض الشعر. فإن المدرك السابق عام من هذه الناحية ولا يختص بسقوط شعرة أو شعرتين، فلاحظ صحيحة الحلبي وصحيحة هشام ابن سالم، وهذه قضية أيضا فنية أيضا. النقطة الثالثة في هو أنا قلت لأنه ماذا إذا تريد تقول لي في صحيحة الحلبي نتف وارد، في صحيحة هشام ما ردت أنا أطولها، في صحيحة هشام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء، وهذا بعد يشمل هذا، إذا وضع هو أمر فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق. ها البعض يصدق على الواحد، يصدق على الاثنين، يصدق على الأكثر. لا الرواية قاعد بشنين، زين هاي شلونها. النقطة الثالثة إن تساقط بعض الشعر وإن قيل بثبوت كف من طعام فيه، إما على مستوى الفتوى أو على مستوى الاحتياط، ولكن ذلك يختص بغير حالة الوضوء. وأما فيها فلا شيء لصحيحة الهيثم ابن عروة التميمي التي تقدمت الإشارة إليها في بعض المسائل السابقة، وهذا مطلب واضح أيضا، وقد ذكر قدس سره هذا في تلك المسألة السابقة، وقال هناك أربعة موارد يجوز فيها إزالة الشعر دون محذور، وذكر في المورد الرابع تساقط. ما أدري قبل مسألة ذكرنا وقبل مسألتين، ما أدري هذا تتراجع وتشوف. في المورد الرابع ذكر تساقط الشعر في الوضوء، وقلنا هناك المدرك صحيحة الهيثم. فذكر هذا هنا ثانيتان يكون من التكرار الممل. ذن قضايا فنية لا بأس، احنا الراحيل احنا ما نريد نشكل بها على السيد الخوئي استغفر الله، وانما احنا في المستقبل حتى الراعي هذه القضايا. وكان من المناسب أن لا يذكر هذا التكرار هنا، بل يذكر في المسألة السابقة. فإنه ذكر هكذا: وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا، هاي في المسألة السابقة يعني مسألة 260. ثم يقول عقيب هذا شو يقول؟ هذا في غير الوضوء، وأما فيه فقد تقدم فيجوز، ما يحتاج تقدم، فيجوز بلا كفارة. وقبل أن ننهي مسألتنا هذه أريد أختم المسألة، أشير إلى هذه القضية، وهي أنه قدس سره ذكر في مسألة 225 أي بعد أن ذكر كفارة الصيد 225 لا تنسوين، احنا الآن في مسألة جديد 61، ذكر أن لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في موارد ثلاثة، وإحنا قلنا مناسب يقول خمسة لأن الأول هو يضم ثلاثة، قلنا أي مو مهم ثلاثة. وكان أحد الموارد هو ما إذا مر المحرم بيده على لحيته فسقط بعض الشعر، إن الكفارة تثبت يعني حتى لو كان شنو جاهلا أو ناسيا، هذا قد ذكره هناك. والآن نقول حينما وصلنا إلى هذا الموضع المناسب، نقول لو رجعنا إلى الروايات لم نجد رواية تصرح بأن من مر بيده فسقطت شعر أو فيثبت الكف من طعام، حتى لو شنو، حتى لو كان متعمدا. انت سراجع، ما ادري انت هم راجع، انا راجعت سريعا ماكو. وعليه يكون مقتضى ما تقدم في صحيحة معاوية ابن عمار مثلا، التي قالت مضمونها كان كل شيء ارتكبه، ايش كان مضمونها؟ بعدين واحد يتمكن شنو يطلعها. كل شيء ارتكبه المحرم بجهالة فلا شيء عليه إلا الصيد. طبيعي تنص العبارة بعدين طلعوا. إن مقتضى هذه هو أن لا كفارة في المقام. نعم، في التدهين الذي هو المحذور والمحظور السابق كانت توجد مقطوعة لمعاوية بن عمار وردت في دهن البنفسج ودلت على ثبوت الكفارة في حق غير المتعمد، فيلتزم هناك بثبوت الكفارة في غير حالة التعمد، وهذا بخلافه في مقامنا، فإنه لا يوجد رواية أثبتت الكفارة في حالة التعمد. فمن المناسب التمسك بإطلاق أو عموم صحيحة معاوية التي قالت لا شيء في حالة الجهالة إلا في الصيد. وهذه من القضايا الغريبة، ولا أدري كيف وقع ما وقع من السيد الماتن قدس سره. اللهم صل على محمد وآل محمد.